قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي يجمعنا بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة بجامعة القصيم. باسمكم مشاهدينا الكرام وباسم الزملاء أرحب بفضيلتي، أهلا وسهلا بك دكتور.
أهلا وسهلا، مرحبا بك، الله يحييك.
ونسعد بتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة من داخل السعودية وخارجها. مشاهدينا الكرام، حديثنا مستمر مع فضيلة ضيفنا في التطوعات، ولعلنا في هذه الحلقة صاحب الفضيلة نقف مع سنة نقول هجرها كثير من الناس، هي صلاة الضحى. نريد أن نقف يا شيخ وقفات مع فضلها، مع وقتها، حفظكم الله ما أسمح به الوقت.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فمن الرغائب المندوب إليها والمرغب فيها من الصلوات ما شرعه الله تعالى من صلاة الضحى، وصلاة الضحى هي سنة بالاتفاق لا خلاف بين العلماء في مشروعيتها، واختلفوا في مسألة إدامتها، هل السنة أن يديمها أم أنه يصليها أم أنه يصليها أحيانا ويتركها أحيانا، ولهم في هذا كلام رحمهم الله، والذي يظهر أنه سنة مطلقا، هذا الذي يظهر مما دلت عليه السنة، فإن الترغيب في الصلاة في هذه الفترة وهذا الوقت وهو وقت الضحى جاء في أحاديث عديدة، فقد أوصل النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه بصلاة ركعتين أول النهار ضحى، وذلك جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي ذر ومن حديث أبي الدرداء وغيرهم في فضيلة الصلاة في هذا الوقت، لكنه جاء وصية عن أبي هريرة، وصية من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وأبي ذر وكذلك أبي الدرداء. هذا ما جاء من حيث الندب إليها بالوصية، والوصية إنما تكون في الأمر ذي الشان والأمر المهم العظيم والذي له تأثير وبالغ الأهمية، هذا في الغالب في إطلاق الوصية. أوصاني خليلي بثلاث، ومنها أن أركع ركعتي الضحى، وجاء في فضلها أحاديث عديدة، ومن ذلك أنه ما جاء في حديث أبي ذر على كل سلامة من الناس صدقة، فتعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل فتحمله على دابته صدقة، وذكر ألوان تأمر بالمعروف صدقة وتنهى عن المنكر صدقة، وذكر ألوان من الطاعات، ثم قال ويجزي عن ذلك كله ركعتان تركعهما من الضحى. والحديث الصحيح هو دال على أن هاتين الركعتين هما شكر لله جل وعلا على ما أنعم به من صحة البدن وما من به على العبد من ألوان النعم في بدنه، قوة وحركة وأخذا وعطاء وما إلى ذلك. أيضا مما جاء في الترغيب في هذه الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، والأوابون هم كثير الطاعة، كثير العبادة، كثير الرجوع إلى الله جل وعلا، وقال حين ترمض الفصال يعني حين تشتد حرارة الشمس، وهذا في آخر وقت الضحى، وذلك في قبيل الزوال وهو منتهى وقت صلاة الضحى، فإنه حين ترمض الفصال إذا سجد الإنسان لله جل وعلا في هذا الوقت الصائف الحار الشديد الحرارة، كان ذلك دليلا على أوبته صدق رجوعه إلى الله جل في علاه، ولذلك قال كما في الصحيح صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. هذه جملة من الأحاديث التي وردت في هذه الصلاة، صلاة الضحى، ومنها ما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى أربعا في أول النهار كفاه الله ما أهمه، وهذا أيضا فيه ندب إلى صلاة هاتين الركعتين أو الأربع ركعات، وهذا يجعلنا ننتقل إلى مسألة كم هي أو كم هي عدد ركعات صلاة الضحى. صلاة الضحى ليس لأكثرها حد على الصحيح من قوله العلماء، أما أقلها فركعتان، فأقل صلاة الضحى ركعتان بالاتفاق، وأكثرها منهم من قال 8 ركعات، ومنهم من قال 12 ركعة، ومنهم من قال لا حد لأكثرها، بمعنى أنه يمكن أن يصلي ما شاء ولو وصل إلى 100 ركعة، وهذا هو الصحيح أنه لا حد لأكثرها. وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو فعل، والفعل لا يقضي بالقصر ولا بمنع الزيادة، فقد جاء عنه أنه صلى 8 ركعات كما في حديث أم هانة، وهذا ليس على وجه القصر، إنما هذا واقعة حال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء في هذه الثمان ركعات، في هذه الركعات الثمان، هل هي صلاة الفتح أو هي سنة الضحى. وعلى كل حال ليس هناك ما يدل على أن لصلاة الضحى حدا في أكثرها، بل لا حد لأكثرها على الصحيح. ما يتعلق بوقتها، وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح، وذلك بنحو 15 دقيقة بالنظر إلى التوقيت المسجل على التقاويم والرزنامات. بعد هناك الإشراق، وقت الشروق بعده 15 دقيقة هو أقصى حد لارتفاع الشمس قيد رمح، يعني قد يقل قليلا 12 دقيقة، لكن منتهى ذلك 15 دقيقة. فإذا بلغ الوقت هذا الحد فقد ارتفعت الشمس قيد رمح. وإذا كان إنسان يبصر الشمس فما يحتاج إلى النظر إلى التوقيت وإلى الساعة، لأن قيد رمح يعني قد الرمح، والرمح معروف الطول ذراعان ونحو ذلك، يعني الطول معروف يمكن أن يدركه الإنسان بالمشاهدة والإبصار. هذا ما يتصل بمبدأ وقت صلاة الضحى. أما منتهى وقت صلاة الضحى، فمنتهى وقت صلاة الضحى قبيل الزوال، يعني عندما تتوسط الشمس كبد السماء، هذا مبدأ وقت النهي، وهو منتهى وقت صلاة الضحى. بالتحديد الحسابي بالدقائق هو قبل صلاة الظهر، التوقيت المسجل في التقاويم بنحو 5 دقائق إلى 10 دقائق، ما قبل التوقيت المسجل على التقاويم لصلاة الظهر هو وقت النهي، وعليه فإن وقت الضحى ينتهي ب10 دقائق إلى 5 دقائق قبل صلاة الظهر المؤقت، قبل أذان الظهر المؤقت في الرزنامات والتقاويم. هذا ما يتصل بمبدأ ومنتهى وقت صلاة الضحى.
لكن شيخ
ما يقرأ فيها يقرأ فيها بما تيسر من القرآن، ليس هناك تحديد لنوع القراءة بالسور قصيرة أو طويلة، إنما يقرأ ما تيسر من القرآن.
وتصلى مثنى مثنى هي،
وهي تصلى مثنى مثنى، ويجوز أن تصلى أكثر من ذلك، لكن السنة عند عامة العلماء أن تصلى مثنى مثنى، لكن يجوز أن يصليها 4 بتسليمة واحدة، يجوز أن يصليها 6 بتسليمة واحدة، لكن الذي عليه عامة العلماء أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وهذا الذي عليه غالب عمل النبي صلى الله عليه وعلى
وسلم. لكن شيخ من اعتاد على صلاة الضحى وغلبه مثلا نوم أو مرض أو سفر، هل تقضى يا شيخ؟
هذه المسألة قضاء سنة الضحى، هل هو مشروع أو لا؟ العلماء في هذا قولان، عامة العلماء أنها لا تقضى إذا فاتت، لأنها سنة فات محلها، وهو إذا كان عازما جازما على فعلها وفاتت فإنه يدرك أجرها وفضلها ولو لم يصليها لوجود عارض منعه من ذلك. أما إذا كان القول الثاني أنه تقضى كسائر الصلوات إذا شغل عنها، أما إذا تركها دون شغل ولا عذر فإنها لا تقضى، لأن تكون سنة فات محلها. البحث في من فاتته هذه الصلاة لعذر، إما غلبة نوم وإما مرض وإما شغل يشغله عنها فأراد أن يتداركها، هل يشرع له التدارك؟ الجواب عامة العلماء على أنها لا تتدارك، وأنها إذا فاتت تكون سنة فات محلها، ومنهم من يقول أن يقول إنها تقضى، والأقرب من هذين القولين أنها لا تقضى، إذا فاتت تكون سنة فات محلها.
أحسن الله عليكم يا شيخ وبارك فيما قلت ونفع بكم. انتقل لسائل الإخوة، هنا سؤال من أخينا يوسف يقول بأنه لديه من البنات 4، وقد نذر إذا رزقه الله بمولود ذكر أن يسميه محمد، يقول لكن والديه شيخ رغبتهما أن يسمى يوسف، يقول ماذا أفعل فيما لو يعني أسماه يوسف ولم يفي بنذره محمد؟
التسمية باسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس قربة في ذاته، على وجه التعيين، لأنه قد جاء تسموا بأسماء الأنبياء.
نعم.
والتسمي بأسماء الأنبياء يشمل جميعهم، فإذا نذر أن يسمي باسم نبي من الأنبياء فقد نذر قربة، ولكن هذه القربة لا تتعين باسم أحدهم، يمكن أن ينتقل من اسم نبي إلى اسم نبي آخر لأنه محقق للقربة في الجملة وإن فاته التعيين، مثل ما لو نوى صيام يوم وفاته وانتقل إلى يوم آخر فإنه يتحقق له وفاء النذر، لكن عليه كفارة لتفويته ما نذر من تعيين اسم من تعيين يوم محدد. فإذا نذر أن يسمي أحدا من أولاده محمد،
نعم،
ثم عدل عن هذا لطاعة والديه، فأرجو أن لا حرج عليه، وتسميته بيوسف هو داخل في ما ندب من تسمية الأنبياء، وعليه أن يكفر كفارة يمين. كفارة يمين هي كفارة النذر لحديث عقبة بن عامر، كفارة النذر كفارة اليمين، هذا الأقرب والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. انتقل اتصالات الأخت ليلى من المغرب، تفضل يا أختي ليلى.
ألو.
نعم تفضل يا أختي.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أريد أن أسأل فضيلة الشيخ 3 أسئلة باختصار شديد.
الأول،
لدى زوجي محل تجاري وأريد أن أجره إلى بنك، فما حكم ذلك؟ والسؤال الثاني، إذا صدق زوجي شيئا وقال لي هل بطلت صدقته، وأنا كذلك إذا صدقت شيئا وقلته له مع العلم أننا لا نخفي شيئا على بعضنا.
نعم.
والسؤال الثالث، ما حكم تعليق صور الفوتوغرافية في المنزل؟
نعم.
وأنا دائما، السؤال الرابع، دائما أنصح زوجي أن يصلي في الجامع دائما، ويقول لي إذا كنت مشغولا أو ذلك فلا يجوز لي، لا يجوز لي أن أصلي في الجامع إذا كنت مشغولا أو لا إذا عندي عمل، وأنا أقول له بأن فارضة، يقول لي ولا ذلك، فما حكم ذلك؟ وشكرا.
شكرا لك يا أختي ليلى. الأخ رمضان من السعودية، تفضل أخي رمضان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا.
تفضل أخي رمضان.
كيف حالكم يا شيخ؟
مرحبا، الله حييك أخي.
حالك السلام عزيز.
حياك الله أخي رمضان، أهلا وسهلا.
كل عام وأنتم طيبين.
وأنت كذلك، تقبل منه منك. تفضل أخي رمضان.
جزاكم الله خير يا أخي على المعلومات الطيبة والبرنامج الطيب.
وإياك، نسأل الله أن ينفع بها. تفضل.
بعد إذنك يا فضيلة الشيخ، عندي سؤال.
نعم.
تفضل.
والدي أنا كفيف البصر من 25 سنة.
نعم.
وربنا عطيه الصبر يعني، ونسأل الله أن يكتب له الأجر والثواب. وأنا وأخواني 3 ذكور.
نعم.
ممكن نشتري عرض ونشتري عقارات بنكتبها باسم الوالد.
نعم.
ولنا أخت أنثى، فهل إذا حرمنا أختنا من الأشياء اللي احنا اشتريناها وكتبناها باسم والدنا هل نأثم؟
أنتم تشترونها وتكتب
أخي رمضان،
بس الولد عشان لا يكون فيه عنده مثلا يقول يحس بنقص أو يحس إن هو خفيف أو يحس إن هو عنده نقص عن غيره، فاحنا مش عايزين نحسس النقطة دي، فبنكتبها باسمه هو.
يعني تكتبونها باسمه ليس تنازلا عنها، إنما إرضاء له، وإلا هي على ملككم، هي على ملككم. يعني تشتري أنت أرض مثلا وتكتبها باسمه، والمعروف بين الأسرة والأهل أنها لك، لكن أنت إرضاء لوالدك. ها؟
أنا وقفل الذكور.
نعم نعم.
يعني أنتم تكتبون على أنكم شركاء في هذا المال، أو تكتبونه على أنه تمليك لأبيكم؟ لحظة يا أخي لو سمحت، دقيقة بس حتى أستفهم منك، تكتبونها على أنها تمليك لأبيكم، أم أن ليس لا تقصدون التمليك، تريدون فقط إرضاءه وألفه على ملككم؟
ها أخي رمضان، أجب عن سؤال الشيخ.
نعم يا شيخ، نكتبها على أساس أن هي تبقى باسمه، في نظير أن احنا مشترينها، بس على أساس أن احنا لو احنا حرمنا وقتنا الأنثى.
أخي رمضان، أخي رمضان.
نعم.
أنت ما أجبت عن سؤال الشيخ. الشيخ يقول الهدف من كتابتها باسم الوالد على اعتبار أن الوالد يعني شريك لكم فيها خلاص، من باب أنه يعني تملك هذه الأرض، أم إكراما وتقديرا له فقط كما قلت أنت، جبرا لخاطره حتى لا يشعر؟
تقديرا له وخوفنا، أنه عشان ما يزعلش منا أو يغضب علينا أن احنا كثيرا.
لكن أخي رمضان والدك ما الذي فهمه؟
نعيد السؤال ما يخالف بطريقة أخرى. أخي رمضان، لو والدك باع هذه الأراضي، إيش الموقف؟ هل تقولوا له لا لا تبيع هذه الأرض أراضي؟
لا ما نقدر نعارضه.
إذن أنتم تملكونه، يتصرف بها تصرفا كاملا.
أي ما نقدر نعارضه.
لحظة يا أخي، الله يخليك.
اسمع يعني أخي رمضان،
أنتم الآن تملكونها إياه ملكا تاما كامل الحرية في تصرفه، يبيع يوقف يهب، ما عندكم اعتراض على هذا كله؟ ما تملكون الاعتراض
أبدا؟ ما نملك
له. إذن هو مالك. خلاص واضح أخي رمضان، تسمع الإجابة. شكرا لك. الأخت عبير من السعودية، تفضل أختي عبير.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخة، إحنا من أهل جدة.
نعم.
ورحنا مكة نسوي عمرة، وعسوس بنقعد 3 أيام.
نعم.
بس بعدين في اليوم الثاني يعني أنا قلت للخواتي وكذا ليش نسوي عمرة ثانية.
نعم.
فما ندري إنه لازم نطلع نحرم من مكان ثاني، فحرمنا من الفندق عادي ونزلنا سوينا عمرة. إيش حكم العمرة هذه يعني؟ وإحنا طيب. كلنا بنات يعني.
نعم. طيب.
وسؤال ثاني سمحت شيخة، إيش الحكمة من تحريم التشجير؟ يعني هل هو مغرة أو تغيير لخلق الله؟ لأن التشجير إحنا يعني منظر المرأة من بعيد كأنها شايلة، تكون الحواجب رفيعة كأنها شايلة، فهل هذا حرام؟
طيب.
وآخر سؤال معليش،
أنت عكست السؤال الآن، قلت ما الحكمة من التحريم ثم سألتي عن حكم التشجير؟
لأنه إذا كان الحكمة تغيير خلق الله فالتشجير
يعني
نفس الشيء،
يعني
نفس الهدف.
طيب السؤال الأخير،
الأخير الحين أغلب البزايم هذه المنزلية فيها صور رسومات وكذا.
نعم.
بس إحنا نلبس رشف الصلاة عليها، هل يجوز أني أصلي وتحتي هي ولا لا إذا
نعم.
كانت مغطية برشف الصلاة؟
طيب واضح، شكرا لك يا أختي. طيب شيخ، أختنا ليلى من المغرب سؤالها الأول، تقول بأن زوجها لديه عقارات يريد أن يؤجرها إلى بنك، هل يجوز يا شيخ
تأجيرها على البنوك؟ البنوك يعني إذا كانت تستعملها في إجراء المعاملات الربوية لا يجوز، أما إذا كانت تستعملها استعمالا مباحا فلا حرج إن شاء الله تعالى، فينظر في ما هي المنفعة التي من أجلها استأجر البنك هذا المحل، هل هو لإجراء عمليات مصرفية محرمة؟ فهنا يكون هذا من الإعانة على الربا، والله تعالى يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ونهى والنبي صلى الله عليه وسلم نعن في 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 الربا 5، آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، قال بعد ذلك هم سواء، يعني سواء في الوزر والإثم، وإن كانوا متفاوتون لكن هم سواء في أصل المعصية والمخالفة، وإن كانت حجم الجرم مختلف من شخص إلى آخر، فكل من أعان على محرم فإنه يشارك في ذلك، أي يشارك في الإثم. أما إذا كان هذا البنك استأجره لمصالح مثلا لا تتعلق بالإعانة على العمل الربوي فلا حرج، لأنه جزء من نشاط المصارف الربوية، ما يقارب 30% من نشاط المصارف الربوية لا علاقة له بالربا، فلذلك ينظر في الغرض الذي من أجله استأجر البنك هذا المحل. إذا اشتبه على الإنسان فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما فيه اشتباه إلى ما لا اشتباه فيه.
نعم، حسن الله عليكم. سؤالها الثاني، تقول شيخي أحيانا إذا تصدقت يعني بشيء تخبر زوجها، وكذلك الحال بالنسبة لزوجها، هل هذا يا شيخ يدخل في الرياء؟
لا، هذا ليس رياء، قد يكون هذا من التعاون على الطاعة والإحسان، لكن من حيث الأصل ينبغي أن يكتم الإنسان عمله الصالح.
نعم.
هذا الأصل الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان، إلا إذا دعت حاجة من مصلحة، تنشيط على طاعة، تنشيط على عبادة، حث على خير، أو اقتضت حاجة أن يبين فلا حرج. وأما في الأصل ينبغي فيما يمكن إصراره ولا مصلحة في إظهاره أن يسره الإنسان، ولذلك كان من 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، نسأل الله أن نكون منهم.
آمين.
في حديث أبي هريرة في الصحيحين، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وهذا في غاية المبالغة في الستر والكتمان، لأنه يعني يغري الشيء حتى لا تطلع اليد اليسرى وهي جزء منه على ما تقدم به من صدقة وإحسان. وهذا الأصل في العمل الصالح أن يستره الإنسان، لكن إذا اقتضت المصلحة الإظهار، إذا اقتضت الحاجة الإظهار، فعند ذلك ليس هذا من الرياء، وينبغي أن يبادر الإنسان الإظهار في مواطن الإظهار. الرجل لما جاء العرنيون وكانوا قد اجتابوا النمار، يعني لبسوا لباسا رثا حتى بدا عليهم من الفاقة والحاجة ما تغير له وجه النبي صلى الله عليه وسلم لشدة ما رأى عليهم من الحاجة، دعا صلى الله عليه وسلم إلى النفقة، قال تصدق رجل من صاعه، من درهمه، من ديناره، فجاء رجل بشيء يثير من الطعام، وجاء آخر بشيء كثير من الطعام، وهو كل هذا تحت نظر الصحابة رضي الله عنهم، حتى أن أحدهم أتى بصرة من ذهب لا تثقل يدا تثقل عنها يداه، فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فسر النبي صلى الله عليه وسلم وتتابع الناس في الصدقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. هنا سن أنه بادر إلى عمل صالح كان فيه قدوة لغيره، فهذا لما فتح الباب إلى العمل الصالح جاءك الجميع مبادر بكل ما يستطيع، يعني حتى حصل ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم من سد حاجة هؤلاء المحتاجين. فلذلك ينبغي الأصل في العمل الصالح الستر، لكن إذا دعت حاجة لا بأس من الإظهار في مقام المصلحة والحاجة، في مقام المصلحة والحاجة. وأنا أقول يعني إذا دار الأمر بين أن تعلن أو أن تكتم فاحرص على الكتمان. أنا أتعجب أننا نحن دائما وكلنا هذا الرجل نتحدث عن أعمالنا الصالحة وكأنها يعني شيء عادي بلا موجب ولا سبب، في حين لو قيل لأحدنا: ما سيئاتك هذا اليوم؟ ما استطاع أن يتكلم ولا بحرف، يسترها ويكتمها. فينبغي أن نكتم حسناتنا ونحرص على ذلك كما نكتم سيئاتنا، إلا في ما اقتضته مصلحة أو حاجة. هذا من تمام الإخلاص.
جزيتم خيرا شيخ. سؤالها الثالث حول تعليق الصور الفوتوغرافية في المنزل، كأن تعلق صور أبنائها صورها مثلا، هذا شيخ ملاحظ منتشر.
يعني عندنا جزئيتان هنا، الجزئية الأولى مسألة الصور الفوتوغرافية حكمها، العلماء المعاصرون مختلفون، والأقرب منها قولي العلماء أن الصور الفوتوغرافية جائزة لا حرج فيها إذا كانت تصويرا مباحا، يعني لا تتضمن تصوير محرم. إذا صور منظر محرما فالتصوير مباح، لكن المحرم هو ما صوره، فلذلك هو مباح في الأصل إلا أن يتضمن محرما. فيما يتعلق بتعليق هذه الصور، تعليق هذه الصور على أحوال، إذا كان تعليقا للتعظيم فإنه لا يجوز، لأنه علة النهي عن التصوير هو خشية التعظيم. وأما إذا كان هذا التعليق لمصلحة أو حاجة كالتعريف بأنشطة، أو كان هذا للتعريف بالأشخاص في مثل الأعمال، يعني الدعاية لعمل طبي، الدعاية لعمل صناعي، حتى الدعاية الانتخابية في تعريف الأشخاص، هذا لا بأس به ولو رفعت الصورة، لأنه الرفع هنا ليس للتعظيم إنما هو للتعريف، فلا حرج فيه إن شاء الله تعالى. أما إذا كان هذا الحالة الثالثة أن يكون للذكرى، رفع للذكرى، فهنا أقول ينبغي تركه، ينبغي تركه، لكن لا أقوى أن أقول محرما. ينبغي تركه لأنه يخشى أن يكون، لا سيما إذا كان شخصية اعتبارية لها قيمة ووزن، وهذا الغالب في ما يعلق من الصور، يخشى من مضرة هذا، فالأولى تركه وعدم رفع هذه الصور.
نعم أحسن الله عليكم. لكن الشيخ مثل صور الأبناء فيما لو وضعت،
لا أقوى أن أقول هذه محرمة، لأن علة التحريم وهي التعظيم غير قائمة. فلا حرج إن شاء الله تعالى، والأولى ترك هذا.
سؤالها الأخير شيخ حول حال زوجها، تقول بأنه أحيانا لا يصلي في المسجد جماعة، هي تنصحه كثيرا، لكنه يقول: إذا كنت مشغولا فلا مانع ولا حرج من أن أصلي في البيت وأداء الجماعة.
الأصل في صلاة الجماعة الصحيح أنها واجبة، يجب على المؤمن أن يبادر إليها ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فإذا شغله شغل أو منعه عذر فلا حرج في ترك الجماعة. وقد ذكر العلماء جملة من الأعذار التي تبيح ترك صلاة الجماعة، وجامعها هو حصول المشقة أو دعاء الحاجة أو اقتضاء المصلحة أن يترك الجماعة، فإذا كان شيء من هذا فلا حرج إن شاء الله تعالى.
الحمد لله.
لكن ينبغي أن يحرص ولا يحرم نفسه الخير، صلاة الجماعة فيها من البر والخير والطاعة والإحسان ما ينبغي أن يبادر إليه، بل التقدم إلى الصف الأول فضلا عن الحرص على صلاة الجماعة. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضلا، قال: لو يعلمون ما في النداء والتهجير والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه.
السلام عليكم. انتقل اتصالات. الأخ رمضان من ليبيا، تفضل أخي رمضان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل سنة وأنتم طيبين إن شاء الله.
وأنت كذلك. تقبل منا.
أنا نشتغل موظف في شركة.
نعم.
ودارونا مكافأة في العيدية 500 دينار.
نعم.
لكن لما انا جيت عديت المبلغ لقيته 510.
نعم.
ودويت المسؤول اللي علي اللي اعطاني المكافأة دويت له.
نعم.
قلت له نيرا لقيت 510.
نعم.
قال لي هذه نصيب واحد ثاني بس، لا قال لي جيبها، لا قال لي خودها، لا قال لي حتى حاجة، قال لي نصيبك. بعدين قال لي هذه نصيبك.
أيوة.
نعم. قال لي لكن هي نقصد على حد من موظفين الثانيين.
نعم.
عشرات كيف نتعامل فعل عشرة رد هلا هو نبحث عن موظف موظفين هلبة قصدي.
نعم. طيب واضح. سؤال آخر أخي رمضان.
بارك الله فيك.
وفيك شكرا لك. الأخ نزار من السعودية، تفضل أخي نزار.
ألو.
نعم تفضل أخي نزار.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
إلا ما أعرف صيغة النذر الملزمة.
صيغة النذر الملزمة.
إيه.
طيب. شكرا أخي نزار. الأخت مريم من السعودية، تفضل أختي مريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ورحمة الله.
يعطيك العافية يا شيخ.
الله يعافيك.
يا شيخ بسألك عن مسألة بالميراث الله يعافيك.
تفضل.
يلا وشي.
تزوج رجل زوجة أخي المتوفي طيب.
نعم.
ولا عيال من أخوه المتوفي.
نعم.
ومات الزوج هذا الثاني وما نجب منها عيال بس في العيال من الزوج الأول.
نعم.
كيف راح يكون توزيع الورث وخاصة أن هذا الزوج المتوفي
مريم.
أخ شقيق.
أختي مريم. أختي.
لحظة.
السؤال طريقته غلط. يعني ما يكون تزوج أو ما تزوج هذا مو مؤثر. الآن علمينا عمن مات هذا الرجل لما مات ترك مين؟
هو يعني هو لهذا الزوج تزوج زوجة
أخيه. تزوج مات هو.
والعيال من زوجه مات هو.
الآن ما علينا منه، الآن ما علينا من تزوج، الآن مات عمن وش ترك؟ ترك زوجة وأولاد.
زوجة بس هذه الزوجة توفت وعندها. توفت.
لحظة يا أختي لحظة. توفت قبله.
توفت لا بعده.
إذا ترك زوجة.
ترك زوجة.
إيه ترك زوجة.
ومن بعد ترك غير الزوج.
عنده أخو شقيق وما جاب منها عيال.
أخو شقيق أخ شقيق. اصبر
لحظة.
طيب له أبو أم
والد
والد والدة. والدة. أبو أم يوم يموت موجودين ولا مو موجودين؟
أبو أم لا والله مش موجودين.
طيب له شو اسمه أولاد من غير من 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 مرأة سابقة؟
لا ما عنده هو.
اذا اللي مات عنهم زوجته واخوها الشقيق.
اخوه الشقيق
طيب
فقط. نعم
خلاص
واضح. طب تسمعين
بس كيف يا شيخ توزيع الارث يعني
خلاص
كيف
تاخذ
زوجه يعني ترث مع الاولاد هذول عيال اخوه؟
طيب هي تسال عن اولاد اخيه هل يرثون ام لا. طيب واضح شكرا اختي مريم. طيب شيخ عود للاخ رمضان من السعوديه. سأل يا شيخ عن يقول هو وإخوته الثلاثة يشترون عقارات ويسجلونها باسم والدهم، وذكر هو بأن والده له الحق في أن يتصرف بها كما يشاء.
أي هذا الذي اتضح من سؤالنا له.
نعم.
أنهم يملكونه.
نعم.
لأنهم لا يعارضونه في أي تصرف يتصرف به.
نعم.
وعلى هذا فإن هذا تمليك لوالدهم. وإذا كان تمليكا لوالدهم فإنه إذا مات الوالد كان هذا ميراثا.
نعم.
يقسم بينهم قسمة ميراث. وإذا كان هناك له زوجة فلها فتدخل، يعني ليس المسألة فقط في جميع ورثته، جميع ورثته يرثونه سواء كانوا من الأشقاء أو من غيرهم، بمعنى أنه جميع من يرث هذا بعد موته فله حق في هذا المال لأنه ماله.
نعم الحمد.
نعم.
الأخت عبير من السعودية ذكرت بأنهم من أهل جدة يا شيخ، تقول ذهبنا لمكة لأداء العمرة، مكثوا فيها ثلاثة أيام، في اليوم الثاني أرادوا أن يعتمروا مرة أخرى لكنهم أحرموا من مقر إقامة من مقر سكنه، ما ذهبوا الميقات، هل عليهم شيء يا شيخ؟
تكرار العمرة بهذه الطريقة ليس سنة ولا مشروعا، وقد جاء عن السلف رحمهم الله النهي عنه، ومن أشد ما ورد في ذلك ما جاء عن طاووس، ونقل عن ابن عباس أنه قال لا أدري هؤلاء الذين يخرجون إلى الحل يعني ويتركون الحرم لأجل العمرة أيؤجرون أم يؤزرون، وهذا أشد ما قيل في العمرة بهذه الصورة، ولهذا ينبغي ألا يفعل هذا الإنسان، فإذا فعل اقتداء ببعض السلف والصحابة رضي الله عنهم فإنه أقل ما يقال بين العمرتين هو ما يقارب 10 أيام، مقدار ما ينمو الشعر بعد حلاقه. نعم. هذا أقل ما قيل، وأما التكرار المتقارب في كل يوم يأخذ عمره فهذا وإن قال به بعض أهل العلم لكنه لا يستند إلى أصل يعتمد عليه، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع عظيم حرصه، ولم يندب إليه مع عظيم نصحه، ولم يفعله أحد من الصحابة والتابعين مع كبير عنايتهم بالعمل الصالح واغتنامهم وسبقهم للخيرات.
وهن قد فعلن يا شيخ الآن.
ما فعل ما مضى لا حرج عليه، وأسأل الله لكم القبول.
آمين.
والذي ينبغي في مثل هذا أن يسأل الإنسان قبل أن يقدم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
سؤاله الثاني عن التشقير يا شيخ.
التشقير يعني هي قررت التحريم،
هي قررت
وهي بناء على ما سمعت، وهو قول جماعة من أهل العلم أن التشقير محرم، والتشقير هو تلوين الحاجب بطريقة يخفى بها النتوءات والزوائد، لكن ليس نمصا، ليس بالنتف، إنما بالتلوين. العلماء منهم من قال إنه محرم ومنهم من قال إنه جائز، والمسألة خلافية، وأقرب القولين أن التشقير لا حرج فيه وهو جائز.
نعم.
ليس نمصا ولا هو في معنى النمص من حيث الإزالة، فليس حلقا حتى نقول أنه في معنى النمص، ولا قصا حتى يقال أنه قريب من النمص، إنما هو تلوين وإخفاء لما لا يرغب إظهاره.
نعم.
وهذا ليس نمصا ولا يدخل في النصوص الواردة في النمص، فلهذا لا حرج فيه فيما يظهر، والله تعالى أعلم.
الحمد لله. سؤالها الأخير شيخ عن البجامات أو الملابس المنزلية التي فيها صور يا شيخ، تقول هل يجوز أن تصلي بها إذا غطت هذه الصور يا شيخ؟
الصور في اللباس عامة العلماء على أنه مما ينبغي تجنبه.
نعم.
وذلك أنه ينبغي للمصلي أن يصلي بثياب خالية عن ما يشغل، هذا واحد، وثانيا ليس فيها محرم، والتصوير في اللباس هو نوع من المحرم في قول جماعة من أهل العلم، وقال بعضهم بكراهيتها، أي كراهية الصورة في الثوب. وعلى كل الأحوال الصلاة بلا بثوب لا صورة فيه مطلوبة، وهي المشروعة في قول عامة العلماء. فإذا صلى في ثوب فيه صورة، فمن أهل العلم من يرى أنه ثوب محرم لا يجوز الصلاة فيه، بعضهم يحمله على إفساد الصلاة، وبعضهم يقول أن الصلاة ليست فاسدة مع تحريم اللبس، وهذا أقرب أن الصلاة لا تفسد حتى على القول بالتحريم. ومنهم من يرى أنه يكره لبس ما فيه صورة، والذي أنصح به تجنب لبس ما فيه صورة في الصلاة، ولا فرق في ذلك بين أن تكون الصلاة بادية وبين أن تكون الصلاة قد أخفيت بلباس آخر أو أخفيت بالعباءة التي تلبسها المرأة والثوب الذي تلبسه لصلاتها. ينبغي تجنب لبس ما فيه صورة على وجه العموم، لأن اللبس ما فيه صورة في قول أكثر أهل العلم هو من رفع الصور وتعظيمها. والمسألة مثل ما ذكرت يعني فيها خلاف على هذا النحو، الذي ينبغي أن يتجنب الإنسان مثل هذه الألبسة التي فيها صور، فإن صلى في ثوب فيه صورة فصلاته صحيحة.
الحمد لله. السلام عليكم. الأخ رمضان من ليبيا يا شيخ، صرفت له مكافأة العيد وهي 500 دينار، لكنه عندما عدها وجد 510، أخبر المسؤول عن ذلك وقال هذه من نصيبك، يقول لكنه قال بأنها نقصت على أحد آخر من زملائك، ماذا يفعل هو الآن في هذه الحالة؟
الواجب رد هذه العشرة دنانير للصندوق.
نعم.
هذا هو الواجب. فإن أبى الصندوق أن يقبلها أو قال خذها، أول صندوق ليس له حق أن يقول خذها.
نعم.
هذا ليس له فيه حق، لأنه لا يملك أن يعطيه حق غيره.
نعم.
فالواجب عليه أن يردها للصندوق في كل الأحوال. إذا رفض أمين الصندوق أن يقبل هذا المبلغ وقال أنا ما أقبله تصرف به، فعند ذلك يتصدق بهذه العشرة دنانير عمن هي له.
نعم.
عمن هي له. طيب منه ما يحتاج إلى تعيين، يكفي النية.
نعم.
يعني يخرجها وينوي في قلبي أنها عمن هي له صدقة. فإن جاء واحد قال والله أنا يعني بعشرة دنانير قالوا أني كانت عندك زيادة، فيجب عليه أن يعطيه إياه أو يخبره بأنه تصدق، وعند ذلك إن قبل تمضي صدقته، وإن لم يقبل وجب عليه أن يدفع له 10 دنانير. خلاصة الجواب يجب ردها إلى الصندوق. هذه المرتبة الأولى. إذا ما استطاع أو رفض الصندوق عند ذلك يتصدق بها عنه عن من هي له.
الحمد لله. السلام عليكم. أخونا نزار من السعودية سأل يا شيخ عن صيغة النذر الملزمة.
النذر هو إلزام النفس بما لم تلزمه به الشريعة.
نعم.
أن يلزم الإنسان نفسه بشيء لم يلزمه، أن يوجب على نفسه شيء لم توجب الشريعة، لم توجبه الشريعة بأي صيغة كان، لله علي نذر، علي نذر أو نذرت، كل هذه صيغ متنوعة، أو لله علي عهد، أو لله علي ويقصد بذلك الالتزام، فكل صيغة تفيد الالتزام بشيء لم تلزمه به الشريعة فإنه يكون نذرا.
أحسن الله إليكم. أختنا مريم من السعودية سألت يا شيخ عن هذا الرجل الذي توفي عن زوجة وأخ شقيق
وأبناء
أخيه.
نعم. الزوجة لها الثلث،
نعم،
والأخ الشقيق له الباقي، يعني الثلث، يعني له الثلثان.
نعم.
وأما أبناء الأخ، أبناء الأخ فليس لهم شيء.
نعم.
لا من جهة كونهم عصبة، ولا من جهة كونهم أبناء زوجته. لكن لما ماتت الزوجة، إن كان الآن هو يقول ماتت المرأة، زوجة الرجل المتوفى الأول ماتت، هم يرثون نصيب أمهم.
نعم.
هم يرثون نصيب أمهم.
نعم.
لكن من حيث إرثهم من الرجل،
نعم،
من حيث إرثهم من الرجل المتوفى ليس لهم منه حق، إنما هو لزوجته ولأخيه الشقيق.
نعم. أحسن الله عليكم. هنا أخونا إحسان عمار سأل يا شيخ عن العمل بشركات السمسرة كما اسمها في الأوراق المالية التي تكون وسيطا بين العميل والبورصة يا شيخ.
يعني هو الحقيقة هو يسأل العمل ولا؟
نعم، أن يكون السمسار يا شيخ وسيطا.
يعني الوساطة الأصل فيها الجواز، لكن تختلف، يختلف حكمها باختلاف ما يتوسط فيه، هل هو معاملة مباحة أو معاملة محرمة.
نعم.
وهذه الوساطات تختلف، فإذا راعى الإنسان فيها حدود الله تعالى وتوسط في ما هو مباح كانت مباحة، وإذا توسط في ما هو محرم فهي محرمة.
نعم. السلام عليكم. أختنا أم خالد من السعودية، تفضل يا أم خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أخي بارك الله فيكم، جعل جودك هذه مازن حسناتكم.
آمين.
أخي أسأل لكم الهدى والتقى العفاف. أخي بارك الله فيكم، شو اسمه في قناة برامج في مسلسل تركي،
نعم،
ما أظن اسمه أرض طيبة، البرنامج هذا عادي بين النساء مستترين وزي قصة فلسطين وإسرائيل زي كذا.
نعم.
فإن كثير يعني هذا يعني حرام والله جايز
مشاهدة مثل هذه المسلسلات يعني.
وهم إنما مسلسل هذا تركي.
أها. طيب طيب. واحد. سؤال آخر مخالد.
بارك الله.
شكرا لك. شكرا مخالد. طيب شيخ مع اتصال أيضا. اتصال من السعودية، تفضل أخي. الأخت تفضل يا أختي معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. كل عام وأنت بخير.
وأنت كذلك، تقبل من أمك.
شيخ أنا فاضل، أنا كنت مسافرة قبل فترة بسيطة.
نعم.
وفي المكان اللي أنا كنت فيه كان في مسجد، دخلت على أساس أصلي، يعني هو كان صلاة الظهر.
نعم.
الإمام كان بيصلي 4 ركعات.
نعم.
صليت ركعتين معه وبعدين أنا تفلسفت من عندي.
نعم.
وسلمت.
كيف
يعني صليت ركعتين وجلست الشاهد الاول سلمت
ورجعت؟ ايوه ورجعت قمت ثاني.
نعم.
وكملت مع الركعتين الثانيه على اساس ان انا ايش
العصر
جمعت الاثنين مع بعض. معني عارف انا حسيت من نفسي لنفسي، بس كده حسيت انه هو في شيء غلط.
طيب وش سويتي؟ صعدت الصلاه؟
ماذا فعلت حتى الان؟
نعم.
هل فعلت شيء؟ أعدت الصلاة مثلا؟
لا لا ما بدأت.
هي تنتظر الإجابة منك يا شيخ.
أوكي شكرا.
طيب شكرا لك يا أختي. شكرا. الأخت ريم من السعودية، تفضل يا أخت ريم.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن أسأل شيء؟
نعم تفضل يا أختي.
يا شيخ أنا عندي ثلاث أسئلة.
الأول
يا شيخ، أنا يعني ما حكم تقليد مثلا صوت الرجل، يعني صوت الرجال مثلا صوت الحرمة؟
نعم.
الرجل يقلد صوت المرأة أو المرأة تقل الصوت. نعم. الرجل.
أيوة. هذا هل يعتبر من التشبيه ولا لا؟ ثاني شيء يا شيخ، ما حكم يعني يا شيخ لما يلتهب الله يكرمك في البول.
نعم.
وهل يعني غير الملابس ولا أصلي به ولا عليه؟ ثالث شيء، كيفية ترويش الدورة الشهرية، كيف ترويش؟
طيب واضح.
ما حكم دبس الرموش ثنائيا.
شكرا لك. شكرا. طيب شيخ، اختنا ام خالد من السعوديه سالت عن هذا المسلسل يا شيخ، كما تقول ذكرت اسمه، تقول ان النساء فيه ممثلات محتشمات، سالت عن مشاهده المسلسلات، يبدو ان الاشكال في قضيه مسلسل تركي المسمى انه تركي يا شيخ.
على كل حال المسلسل يعني ايا كان اصله عربيا او تركيا او غربيا او شرقيا ينظر فيه الى محتواه، ان كان محتواه يتضمن ما لا يرضاه الله تعالى من المعنى أو الأفعال فإنه لا يجوز، وأما إذا كان لا يتضمن ذلك فلا حرج إن شاء الله تعالى.
الحمد لله. أختنا الأخرى شيخ كانت مسافرة كما تقول، دخلت الشيخ مصلى أثناء سفرها، كان الإمام يصلي صلاة الظهر 4 ركعات عندما في التشهد الأول هي بقيت وسلمت يا شيخ على أن هذا الظهر على أنها قصرت، ثم قامت وكبرت ودخلت مع الإمام مرة أخرى في الركعتين الأخيرتين على أنها العصر قصرا.
وتقول أني كنت فعلت هذا وأنا شاكة،
هي تقول الآن هي يعني شاكة،
يعني الشك حصل في وقت الفعل في صحة ما فعلت فيما يظهر من كلامها، يعني
انما بعد ما انتهى
يعني قالت انا تفلسفت يعني وافتت نفسها. على كل حال الاحوط لك ان تعيدي هذه الصلاة فتصلي الظهر 4 ركعات الا ان تكوني مسافرة الان، والعصر 4 ركعات، هذا الاحوط لك، لان عامة العلماء على ان المقيم اذا صلى خلف المسافر فانه لا يقصر. وقد قال بعض العلماء كما هو مذهب الظاهرية بالقصر، لكن هذا قول مخالف للسنة.
إذا المسافر إذا صلى خلف المقيم،
إذا خلف صلى خلف المقيم لا فإنه لا يقصر بل يتم.
نعم.
لما في الصحيح الحديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قيل له ما بالنا نصلي في مكة 4 وفي منى 2.
نعم.
قال تلك السنة، أي هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك يجب أن يراعى هذا. فإذا فعل الإنسان هذا وهو لا يعلم فلا أقوى أن أقول ومضت الصلاة، لا أقوى أن أقول يعيد. لكن الذي جعلنا أقول لأختي الأحوط أن تعيدي هو أنها يعني هي شاكة في الفعل، يعني وكان الأولى أن تسأل في الوقت أو تبني على اليقين وهو الإتمام.
نعم.
فبالتالي إعادتها أبرأ لذمة. عيدي بارك الله فيك.
أحسن الله إليكم.
4 الظهر و4 العصر الآن.
نعم.
يعني لا يلزم أن تنتظري غدا
بعد انتهاء البرنامج يا شيخ.
لا مو بلازم. نعم. لا على كل حال هو المقصود أنه يعني لا تنتظر يوم غدا. نعم. إنما تبادر للصلاة. ليش؟ لأن الله تعالى قال واقم الصلاة لذكري.
نعم.
وفي الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها كفارة. لا كفارة لها إلا ذلك. وقرأ قول الله تعالى أقم الصلاة لذكري.
أحسن عليكم. أختنا ريم من السعودية 4 أسئلة. الأول شيخ عن تقليد، كان تقلد المرأة صوت الرجل أو العكس الرجل يقلد صوت المرأة؟
هذا نوع تشبه.
نعم.
التقليد هو المحاكاة وهو نوع تشبه.
نعم.
وقد جاء التحذير عن التشبه.
نعم.
لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات بالنساء من الرجال، وهذا هو الأصل.
نعم.
فينبغي الحذر، ينبغي الحذر.
سؤالها الثاني يا شيخ، هي شفاها الله وعافاها تعاني من التهاب الشيخ في المسالك البولية، تقول يا شيخ أحيانا قد لا تتحكم في نفسها تغير كل ملابسها يا شيخ.
لا لا يلزم التغيير إذا كان الخارج هذا لا يمكن ضبطه.
نعم.
بمعنى أنه يخرج من غير اختيار، تضع ما يمنع انتشار هذه النجاسة وتتوضأ لكل صلاة، ما يحتاج أن تغير كل صلاة، إنما
نعم.
تتوضأ لكل صلاة على وجه الاستحباب والسنية وليس على وجه الوجوب.
أحسن
في حديث توضئي عند كل صلاة، حديث في صحيح البخاري.
أحسن الله إليكم. سؤالها الثالث يا شيخ، إذا طهرت الحائض كيف تغتسل يا شيخ من غسل الحائض؟
تبدأ أولا بإزالة أثر الحيض.
نعم.
وتطيب موضعه، ثم بعد ذلك تتوضأ وضوءها للصلاة، ثم بعد ذلك تروي شعرها.
نعم.
وتبلغ به شؤون رأسها يعني أصول الشعر.
نعم.
ففيه مبالغة، ولذلك لما أم سلمة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أنها تظفر رأسها فتنقضه للجنابة أفتنقضه للجنابة، قال لا، وسألتها فتنقضه للحيض قال نعم.
نعم.
فدل هذا على أنه في غسل الحيض، وفي حديث أسماء أنه تأخذ سدرتها فتغسل فتدرك شعرها حتى تبلغ شؤون رأسها. شؤون الرأس هي أصول.
نعم.
الشعر، وبعد ذلك تفيض الماء على سائر جسدها.
نعم. حسنا عليكم. تقلت صلاة الأخ مصطفى من السعودية، تفضل أخي مصطفى.
السلام عليكم ورحمة
الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.
بلا شيخ، أنا سألت في حلقة سابقة عن حكم المكياج والزينة وأفضتم جزاكم الله خيرا. سؤالي بارك الله فيكم، حكم خروج المرأة متزينة شاملة بقى باللباس بالملبس أو الحلي أو إلى ما شابه، جزاكم الله خيرا.
شكرا لك أخي مصطفى. طيب شيخ، أعود الأخ أبو عامر من السعودية، تفضل أبا عامر. طيب فقدنا اتصاله. شيختنا ريم، سؤالها الأخير عن لبس الرموش يا شيخ الصناعية.
الرموش الصناعية إن كانت لإزالة عيب أو تشويه كان تحت رموش العين فلا حرج إن شاء الله تعالى، أما إذا كان هذا لا حرج لا داعي له إلا زيادة تجميل وتحسين فمن أهل العلم يعده وصلا فينزل عليه ما جاء في أحاديث الوصل، لعن الله الواصلة والمستوصلة، ومنهم من يقول إن هذا ليس بوصل وهو جائز.
نعم.
وأنا متردد بين هذين القولين، ولذلك أقول لمن سألني عن هذا النوع إذا كان لحاجة فيجوز، أما إذا كان لمزيد تجميل وتحسين فلا.
نعم.
اجتنبه أولى وأبرأ لذمتك، لكن لا أقوى أن أقول حراما.
نعم السلام عليكم. لكن شيخي إذا كان لإزالة عيب أو تشويه مثلا، وهي لم تتزوج بعد وتقدم رجل لخطبتها،
لا هذا تدريس، هذا تدريس. لا ما لم يتضمن.
نعم.
تدريس أو إسقاط حق الغير، الخاطب بيشوف. نعم. المرأة على خلقة الله. صحيح. تعالى لا على وسائل التجميل. هذا لما يعني بعض النساء يسأل يقول ما حد الزينة التي تظهر بها المرأة عند الخاطب؟ طبعا ما نقول قومي من النوم وادخي عليه بالتأكيد.
نعم.
يعني ما لا تدخل بأسوأ أحوالها.
نعم.
لكن أيضا لا تدخل بصورة خلاف الواقع، إنما تتجمل بقدر بالقدر المعتاد الذي لا يظهرها على خلاف الواقع، هذا واحد. نعم. الثاني الذي لا يخفي عيبا، فلا بد. نعم. من ملاحظة هذين الشرطين في تجمل المرأة للخاطب.
نعم.
الأمر الأول أن لا يكون هذا تدليسا بأن يظهر. نعم. المرأة في على جمال وصورة خلاف الواقع.
نعم.
الثاني ألا يخفي عيبا، وما عدا هذا من الزينة فلا حرج.
الحمد لله. الأخت أم إبراهيم من السعودية، تفضل يا أم إبراهيم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام، تفضلي.
أنا أحس حرام عليك ما تقول
لك أم إبراهيم. الصوت غير واضح، أعيدي أم إبراهيم.
ها؟
وش السؤال؟
السؤال ما هو؟
أقول لا تقول لأمك العزيز، لا تقول لأبوك الشايب، صحيح
ولا لا؟ أي نعم نعم.
لا
نعم.
تقول.
طيب واضح. شكرا أم إبراهيم. أم محمد من السعودية، تفضلي أم محمد.
أهلين. عليكم السلام. عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله خير ولا فعلكم.
وإياك، تفضلي يا أختي.
فضيلة الشيخ، الوالدة الله يعطيها طول العمر من فترة تعرضت المرض شديد يعني، وتنومت في المستشفى 38 يوم في العناية المركزة.
نعم.
في الفترة اللي كانت فيها يعني خلال 3 أسابيع الأولى كانت تصلي مو باتجاه القبلة، لأن كانت عليها عزكم أجلكم الله القصرة، كان عليها.
نعم.
المغذي، فكانت تصلي يعني باتجاه السرير مو باتجاه القبلة.
نعم.
تتيمم وتصلي.
نعم.
بعدها الفترة تعرضت الأزمة قلبية، فقدت. نعم. تقريبا كانت تحت أثير المخدر 8 أيام، بعد الحمد لله ما من الله عليها بالشفاء. بعد 8 أيام هذه بدأت رجعت تصلي يعني، والقسطرة موجودة فيها والحفاظ موجود في بعض. نعم. البراز وكذا، وهي استمرت تصلي يعني بالوضعية. نعم. اللي كانت عليها تتيمم وتصلي.
طيب السؤال.
نعم. طيب.
الآن بعد ما طلعت من المستشفى.
نعم.
طلت 8 أيام اللي كانت فيها يعني مش تحت تأثير المخدر، طلتها كاملة.
أه.
بس الوالدة تسأل تصلي الأيام اللي قضتها اللي كانت تؤدي الصلاة فيها بالوضعية هذه، تؤديها الآن.
نعم.
على طهارة تامة ولا تكفيها اللي تجزئها الصلاة؟
التي هي الأسابيع الثلاثة.
اللي هي الأسابيع والأسبوع اللي بعدها.
مو الأسبوع اللي 8 أيام.
هل تجزئها الصلاة اللي صلتها مع القسطرة والحفاظ وكذا؟
طيب.
ولا
طيب. شكرا لك يا محمد، شكرا. طيب شيخ، أخونا مصطفى من السعودية يسأل عن خروج المرأة يا شيخ متزينة بأي نوع من التزين؟
يعني هو اللي يفهم من سؤاله. نعم. أن خروج المرأة متزينة وقد أبدت زينتها.
نعم.
أما إذا خرجت وقد متزينة وأخفت.
نعم.
هذه الزينة عن أنظار الأجانب فلا حرج.
نعم.
كانت تلبس لباسا جميلا أو تتزين في شعرها أو وجهها، ولكنها تستر ذلك وتخرج لمناسبة أو لزيارة فلا حرج عليها في هذا إن شاء الله تعالى.
نعم.
أما إذا تزينت وأبدت هذه الزينة. فهنا الإشكالية، وهذا لا أعلم أحدا من أهل العلم يقول بجواز هذا، بل هو محرم لقول الله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فذكر الله تعالى حال الجاهلية الأولى وهو البروز والتبرج وإظهار المفاتن، ونهى المؤمنات عن أن يشابهن أولئك في فعلهن. والله تعالى يقول ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، يعني ما لا بد من ظهوره، ما لا يمكن إخفاؤه. وأما أن تتعمد أن تتزين وتظهر زينتها فهذا لا أحد من أهل العلم يقول بجوازه. ولهذا أنصح إخوات المؤمنات أن يرقبن الله تعالى في هذا، وأن يسترن ما أمر الله تعالى بستره من الزينة، سواء كان ذلك في اللباس أو كان ذلك في البدن أو كان ذلك في الشعر، كل ذلك سواء.
نعم. أخت إبراهيم الشيخ من السعودية حقيقة هي سألت عن سؤالي، نحن نسمع هاتين اللفظتين دائما شيخ، بعض الناس حين يقول عن والدته مثلا العجوز سافرت العجوز عادت، وعن والده الشايب فعل كذا إلى آخر، هذه الألفاظ يا شيخ يعني إطلاقها، سألت عن حكم الشيخ إطلاقها على الوالدين.
هو الحقيقة يعني الأعراف تختلف فيها.
نعم.
هناك من الأعراف ما تستعمل في هذه الألفاظ بشكل طبيعي لا يتضمن أي معنى إساءة.
نعم. ويتقبلها الوالد
ويتقبلونها، بل يقولها بعضهم لبعض على وجه الاعتياد ولا في ذلك غضاضة. وتختلف التعابير، مثلا في بعض البلدان الختيار والختيارة، وبعضهم الست، يعني قد يكون هناك تعبيرات توحي بكبر السن ولا، لكن ليس على وجه التعيين. هذا إذا كان على هذا الوجه فهو جائز، لكن ينبغي الجواز غير مسألة ما الذي ينبغي أن يكون عليه الحال. يعني ما نقدر نقول لشخص شاع في عرفه تسمية الوالد بالشايب أنه أنت أسأت إلى والدك وهذا من العقوق، لكن نقول أنه ينبغي أن يختار في وصف والده أحسن الألفاظ وأنسبها. وطبعا لما نقول أحسنها وأنسبها، أنا أجزم أنه لن يكون الأحسن هو العجوز بالنسبة للأم ولا الأم، ولا الأحسن بالنسبة للأب هو الشايب، إنما الوالد والوالدة الأب والأم أو ما أشبه ذلك من الألفاظ التي توحي بالاحترام والتقدير والإجلال، لا بالزهد والتجافي والجفا. فلذلك ينبغي تعويض اللسان على الكمال في مخاطبة من له حق علينا، وهذا يؤجر على الإنسان، فإنه في التبسم صدقة، فكيف باختيار أحسن الكلمات في منادات من هم أعظم الخلق حقا، الوالد والوالدة بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
أحسن الله إليكم. أختنا محمد يا شيخ تسأل عن الصلوات التي صلتها والدتها يا شيخ، وقد تكون أحيانا على يعني غير القبلة، وأحيانا تكون يا شيخ ليست على طهارة، هل تقضي يا شيخ أم
إذا كانت لا تستطيع
نعم.
إلا ما ذكرت، فالله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وإن كانت تستطيع أكمل من ما ذكرت، ولكن تركت ذلك فالواجب عليها قضاء ما فرطت فيه. أما إذا كانت لا تستطيع ما يمكنها إلا هذا الذي فعلت، مثل مسألة لما كانت في القسطرة ما يمكن تتحرك وتذهب وتجي وتغير، يعني في مشقة بالغة، فاتقوا الله ما استطعتم. لكن إذا كان هناك استطاعة وقصر الإنسان، فعند ذلك يجب عليه أن يأتي بالعبادة على الوجه الذي يرضاه الله تعالى. واضح؟
واضح. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، شكر الله لكم دكتور خالد.
الله يحييك.
وشكرا لكم أنتم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.